بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في تقسيم الإسناد، وكان المصنف قد قسمه إلى قسمين: الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. وذكر بدأ بالحقيقة العقلية وعرفها بأنها إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له، ثم جاء ليشرح مفردات التعريف. أما إسناد الفعل لم يتطرق له، لأنه أمره سهل، أنت تسند الفعل إلى الفاعل أو إلى نائب الفاعل، تقول قام زيد، هذا إسناد الفعل إلى الفاعل، أو تقول أكرم عمرو، هذا إسناد الفعل إلى نائب الفاعل، طبعا فعل مبني للمجهول أكرم. إسناد الفعل أو ما في معناه، هو جاء يشرح أو ما في معناه، وقال الأسماء يقصد بعبارة ما في معناه الأسماء العاملة التي تتضمن معنى الفعل فتعمل عمله، أمثال المصدر واسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره. إذن هذا المسند الذي نسنده، هذا المسند إما أن يكون فعل أو يكون ما في معنى الفعل، الذي هو ليس فعلا ولكنه فيه معنى الفعل، اسم فيه معنى الفعل، اسم أغلبها هي أسماء فيها معنى الفعل، لأنه هناك في النحو أخذنا أن هناك أسماء حينما تتوفر شروط معينة تعمل عمل الفعل. تعرفون أن الذي يعمل في الجملة العامل اللفظي هو في الأصل هو الفعل الذي يرفع فاعلا، ينصب مفعولا، يتعلق به جار ومجرور، يتعلق به ظرف، وهكذا المتعلقات الأخرى التي سميناها القيود أو التي أسميناها متعلقات الفعل، هذه تتعلق بالفعل يعمل فيها الفعل. فهو العامل الأقوى في الجملة العامل اللفظي، فالأسماء ليس من حقها أن تعمل، لكن إذا توفرت فيها شروط معينة فإنها تعمل عمل الفعل. متى تعمل عمل الفعل؟ إذا كان فيها معنى الفعل وتوفرت فيها شروط معينة فإنها تعمل عمل الفعل، ترفع فاعلا، قد يعني ترفع نائب فاعل، وهكذا يتعلق بها جار ومجرور، ويتعلق بها ظرف، وهكذا بقية القيود التي كانت تتعلق بالفعل تتعلق بها. هذه أيضا سوف نعطي لها أمثلة. إذن هذا المسند في الكلام، إما أن يكون الفعل أو يكون ما فيه معنى الفعل. قال ويقصد بعبارة ما هو له أمران، هذا الذي هو المسند إليه، ما هو الذي سماه ما هو له؟ قال هو أو هما أمران، هما أولا إسناد الفعل المبني للمعلوم أو ما في معناه كاسم الفاعل إلى الفاعل. قال هذا الذي يسند إليه قد يكون هو الفاعل، وذلك حينما يكون المسند هو الفعل المبني للمعلوم. تعرفون أن الفعل إما أن يكون مبني للمعلوم أو يكون مبني للمجهول. يكون مبني للمعلوم يعني فاعله معلوم، مسند يعني مبني مسند، مبني للمعلوم يعني مسند للفاعل المعلوم، مثل قام زيد، قام زيد هنا قام مسند إلى الفاعل المعلوم الذي هو زيد. إذن هذا الذي هو له هنا الفاعل، ويكون المسند إليه هو الفاعل إذا كان المسند هو الفعل، بمثل الفعل المبني للمعلوم كما في قام زيد. قال أو ما في معناه كاسم الفاعل، وأيضا يعني لا يقتصر فقط على الفعل المبني للمعلوم، إنما قد يكون ليس فعلا، إنما هو اسم كاسم الفاعل، أيضا يرفع فاعلا، اسم الفاعل يرفع فاعل مع أنه اسم، ولكنه يعمل عمل فعله المبني للمعلوم فيرفع فاعلا، كما تقول مثلا أقائم زيدون، هنا قائم عمل اسم فاعل، عمل فعله فرفع زيد. إذن هذا الذي أراد أن يفسره بقوله ما هو له، وهو المسند إليه، قد يكون هو الفاعل، وذلك حينما يكون المسند هو الفعل أو ما فيه معنى الفعل المبني للمعلوم طبعا كاسم الفاعل، أو يكون هذا الذي هو ما هو له قد يكون نائب فاعل. قال إسناد، ثانيا إسناد الفعل المبني للمجهول أو ما في معناه كاسم المفعول إلى المفعول. إذن هذا الذي هو الصورة الثانية له قد يكون نائب فاعل هذا المسند إليه، وذلك حينما يكون الفعل مبنيا للمجهول. تقول ضرب أو أكرم عمرون، أكرم فعل مبني للمجهول، حذف فاعله وجيء بالمفعول الذي هو عمرو، فحل محل وناب مناب الفاعل وصار مرفوعا، فصار أكرم عمرون. أو ما في معناه، يعني أو ما في معنى الفعل المبني للمجهول الذي هو اسم المفعول، اسم المفعول هو الوحيد الذي يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. تقول أمكرمون عمرو، مكرمون هنا بفتح الراء يكون اسم مفعول ورفع نائب فاعل الذي عمرو هنا. إذن صار عندنا هذا المسند إليه الذي عبر عنه بما هو له، ما هو له المسند إليه هنا إما أن يكون هو الفاعل أو يكون هو نائب الفاعل. ولكن هذا الذي يعمل عمل الفعل الذي عبر عنه بما فيه معنى الفعل، بما فيه معنى الفعل، قلنا إما أن يكون اسم فاعل فيرفع فاعلا، أو يكون اسم مفعول فيرفع نائب فاعل، ولكن هو ليس فقط هو اسم الفاعل واسم المفعول الذي يعمل عمل الفعل. عندنا مصدر يعمل عمل الفعل، عندنا صفة مشبهة تعمل عمل الفعل طبعا مع توفر شروط العمل، وعندنا صيغ مبالغة تعمل عمل الفعل، عندنا ظرف يعمل عمل الفعل، فهذه، وعندنا أفعل تفضيل اسم تفضيل يعمل عمل الفعل. هذه الأمور التي تعمل عمل الفعل ترفع فاعلا كاسم الفاعل وليس كاسم المفعول، ترفع نائب فاعل، ترفع فاعلا كاسم الفاعل أيضا. يعني لو جئنا فقط نأخذ مثال، وهذه نحن لا يمكن أن نتعرض إلى هذا التفصيل وهو غير موجود في الكتاب في منهجنا، هذه يفترض أن الطالب أخذها في النحو وهضمها وصارت واضحة عنده، فهذه تفاصيل كثيرة جدا ومواضيع جدا موسعة وشروط كثيرة لا يمكن أن نستعرضها في أثناء حديثنا نحن الآن، لكن نعطي أمثلة. مثلا عندنا إذا أردنا أن نأخذ مثالا للمصدر، قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، طبعا في سورة البلد، يعني بعد قوله فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. إذن إطعام هنا مصدر ولكنه عمل فعله، وصار يتعلق به في يوم، هذا الجار والمجرور في يوم ذي مسغبة، ونصب مفعولا الذي هو يتيمان، يتيمان ذا مقربة. ويفترض أن في إطعام ضمير مستتر أيضا هو الفاعل، إذن هذا الإطعام صار يعمل عمل الفعل. إذن هذا إطعام مسند إلى، مسند إلى ما هو له الذي هو هنا الفاعل. وكذلك حينما نأخذ مثال لأفعل التفضيل نقول زايدون أفضل من عمر، أفضل هنا صار يعمل عمل الفعل الذي هو فضل عن فعله، فأفضل من عمر تعلق به جار ومجرور من عمر. وأيضا يفترض أن فيه ضميرا مستترا يعود على زيد هو فاعله. وهكذا لو أخذنا صيغة المبالغة، طبعا صيغ المبالغة هي اسم فاعل ولكن فيها مبالغة، حينما نقول أستغفر الله أو أنه أقول إن ربي غفار للذنوب، غفار هنا تعلق به الظرف جار ومجرور وهو فيه ضمير مستتر أيضا فاعله، فأسند إلى الضمير المستتر الذي يعود على لفظ الجلالة. إذن هذا غفار صيغة مبالغة تعمل عمل الفعل. وهكذا أيضا حينما نأخذ الظرف أو الجار والمجرور، الجار والمجرور والظرف أيضا، هنا عندهم اصطلاح في الظرف بمعنى أعم، يشمل الظرف العادي، الظرف الذي هو ظرف زمان أو ظرف مكان، ويشمل الجار والمجرور أيضا. إذن هناك ظرف بمعنى الأخص الذي يختص ويطلق فقط على الظرف الزماني أو الظرف المكاني، وعندهم إطلاق للظرف أعم من الظرف بالمعنى الأخص وأعم ويشمل أيضا حتى الجار والمجرور. هذا أيضا يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، ولكن ذكروا أن الظرف الذي يعمل عمل الفعل ليس كل ظرف، إنما قسموا الظرف إلى ظرف مستقر أو مستقر وإلى لغو. فالظرف اللغو لا يعمل عمل الفعل، والظرف المستقر أو المستقر هو الذي يعمل عمل الفعل. إذن ما الفرق بينهما، ظرف مستقر أو ظرف لغو؟ قالوا إذا هذا الظرف عموما سواء كان جار ومجرور أو كان ظرف زمان أو ظرف مكان يحتاج إلى متعلق الذي يتعلق به، ما هو؟ قد يكون فعل أو قد يكون ما فيه رائحة الفعل. هذا المتعلق إذا كان كونا عاما فإنه يكون الظرف مستقر، وإذا كان كونا خاصا فإن الظرف يكون ظرف لغو. ما الفرق مراد بظرف بكون عام أو كون خاص؟ الكون هو الفعل، يعني حينما نقول مثلا كون عام أمثلته المعروفة أنه ثبت، هذا كون يشمل جميع الموجودات، الثبوت، استقر، هذا الاستقرار معنى الوجود، وجد، وجد يشمل جميع الموجودات لذلك يسمونه كون عام. كان أيضا يشمل جميع الموجودات، استقر، حصل، حصل يشمل جميع الموجودات. هذه الأفعال أفعال عامة تشمل جميع الموجودات، فإذا تعلق بها الظرف سواء كان ظرف زمان مكان أو جار ومجرور يسمونه ظرف مستقر، يعني أو مستقر، استقر فيه العامل، معنى العامل الذي هو كائن. مثلا نقول زايدون في الدار، زايدون في الدار هنا معنى زايدون كائن في الدار، أو زايدون مستقر في الدار، أو زايدون موجود في الدار، أو زايدون حاصل في الدار. هنا هذا الذي هو متعلق للجار والمجرور هنا هذا يسمونه كون عام، حتى أن الجمهور يعني الأكثر قالوا بحذفه الوجوبي، يعني لا يجوز ذكره هنا، بل تقول زيدون في الدار، لا يجوز أن تقول زيدون كائن في الدار. لماذا؟ لأنه قالوا هنا صار يغني عنه هذا الظرف، الجار والمجرور، يغني ويسد مسد هذا المتعلق. لذلك هذا يعمل المستقر. أما هذاك اللغو الذي يتعلق بكون خاص، الكون الخاص هي الأفعال الأخرى الخاصة مثل أكل، شرب، نام، جلس، قام، وهكذا كل الأفعال هذه التي لها كيفية خاصة، لها معنى خاص، لا تشمل جميع الموجودات. هذه الظرف الذي يتعلق بها يسمونه ظرف لغو، وهذا لا يعمل، لا يعمل. الذي يعمل فقط هو الظرف المستقر. إذن هذه الأمور التي تعمل عمل الفعل، التي فيها معنى الفعل، هذه كلها ترفع فاعلا حالها حال اسم الفاعل. الوحيد الذي يرفع اسم مفعول، الذي يرفع نائب فاعل، هو اسم المفعول، والفعل الذي بني للمجهول. طبعا نحن بهذا المقدار إلى الآن لم نكمل التعريف، يعني هو تعريف مطول ويحتاج إلى وقت منا، فنحن لم نكمل التعريف إلى الآن. وحصيلة ما أخذناه إلى الآن أنه الحقيقة العقلية أن يسند الفعل المبني للمعلوم أو ما في معناه إلى الفاعل، وأن يسند الفعل المبني للمجهول أو ما في معناه إلى نائب الفاعل. إلى الآن هذا الذي أخذناه، ولكن هل انتهى تعريف الحقيقة العقلية؟ لا، لم ينتهي، لأنه هناك قيود يحتاج أن يذكرها. قال: وشريطة أن يكون الإسناد جاريا وفق اعتقاد المتكلم. شريطة أن يكون الإسناد جاريا وفق اعتقاد المتكلم، يعني هو حينما يقول مثلا زارنا الأمير، زارنا الأمير، أو حينما نقول، نأخذ مثالا أسهل، تقول مثلا جاء زيد، أنت حينما تسمع هذا الكلام من المتكلم فإنه بحسب الظاهر هو يعتقد به وتكلم به، يريد أن يسند المجيء إلى زيد، هذا الذي هو له الكلام، له المجيء، أسند له المجيء هو زيد هنا، و هذا الذي هو اعتقاد المتكلم، هذا بحسب الظاهر. سواء كان اعتقاد المتكلم، لأن تعرفون أن الكلام قد يوافق ويطابق اعتقاد المتكلم وقد لا يطابقه، وقد يطابق الواقع أيضا من جهة أخرى وقد لا يطابقه. لذلك هم قسموا هنا مضامين الأخبار إلى أقسام أربعة، مثلا خبر من الأخبار يطابق الواقع واعتقاد المتكلم. المؤمن مثلا إذا قال خلق الله العالم، خلق الله العالم، فإن هذه الجملة خلق الله العالم هي أولا مطابقة للواقع، وأيضا مطابقة لاعتقاد المتكلم، لأنه إنسان مؤمن. إذن هذا خلق الله العالم يطابق الاعتقاد ويطابق الواقع. وقد يكون مثلا عندنا جملة أخرى، لو أخذنا أمثلة، يطابق الاعتقاد فقط، يطابق الاعتقاد فقط، يعني إنسان عنده توهم لا يطابق الواقع كلامه، ولكنه هو يعتقد بأنه هذا الكلام صحيح، في حين أن هذا الكلام ليس له واقع. كما لو قال مثلا الإنسان الجاهل أو إنسان ملحد يقول أنبت الربيع البقلة، البقلة أنبت الربيع البقل، الذي أنبت البقل هو الله عز وجل، ولكن هذا لا يعتقد بهذا المعنى، إنما يعتقد أن الذي أنبت البقل هي الأسباب الطبيعية من المياه، أمطار، ماء المطر النازل، ومن المناخ ومن الأسباب الطبيعية الأخرى. فهذا اعتقاده بحسب اعتقادي هذا موافق لاعتقاده هو، لأن هو إنسان جاهل، إنسان كافر، إنسان ملحد، ولكنه هذا الكلام لا يطابق الواقع. وأحيانًا يطابق الواقع فقط، يطابق الواقع فقط، كما يذكرون له مثال أنه المعتزلي حينما يقول خلق الله الأفعال الاختيارية، المعتزلي هذه الجملة خلق الله الأفعال الاختيارية، هذه جملة صحيحة، هي الواقع، لأنه الله عز وجل هو الذي خلق الأفعال التي تكون للإنسان سواء كانت اختيارية أو لم تكن اختيارية. ولكن مشكلة المعتزلي ولكن المعتزلي مشكلة المعتزلي أنه مفوض، يرى أن الأفعال الاختيارية لم يتدخل بها الله عز وجل، فالخالق لها هو الإنسان. إذن هذا الكلام حينما يصدر من المعتزلي فإنه هو لا يعتقد به، ولكنه هو يطابق الواقع، فهو لا يطابق اعتقاده ولكنه يطابق الواقع. وقد يكون الكلام لا يطابق لا الواقع ولا الاعتقاد، أيضا لا يطابق لا الواقع ولا الاعتقاد. كما لو قلت أنا مثلا جاء زيد، والحال أنني لست صادقا بكلامي هذا، يعني لم أصدق بكلامي هذا، قلت جاء زيد، فإن زيد لم يأتي في الواقع، وأنا أيضا أعتقد بأن زيد لم يأتي في الواقع، ومع هذا قلت جاء زيد. هنا هذه الإسنادات كلها سواء كانت مطابقة للواقع أو لم تكن مطابقة للواقع، وسواء كانت مطابقة لاعتقاد المتكلم أو لم تكن مطابقة لاعتقاد المتكلم، ما دام المتكلم تكلم بها ولم ينصب قرين على أنه أراد خلاف الظاهر، فإن كلامه يكون حقيقة عقلية. أنا من أين جئت بهذا المعنى؟ في حين أنه هو قيده قال وشريطة أن يكون الإسناد جاريا وفق اعتقاد المتكلم. وفق اعتقاد المتكلم واضح أنه إذا كان موافق لاعتقاد المتكلم فإنه سواء كان مطابق للواقع أو لم يكن مطابق للواقع، هو تكلم بهذا الكلام، قال جاء زيد، فهذا كلامه يحمل على ظاهره، ولذلك هو سوف يكون حقيقة عقلية. ولكن هو قيد قال وأن لا يقرن المتكلم كلامه بما يصرفه عن ظاهره. إذن هنا ما دام المتكلم تكلم بكلام سواء كان يعتقد به أو لا يعتقد به، سواء كان يعتقد به أو لا يعتقد به، سواء كان مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، ما دام هو لم ينصب قرينة على أن كلامه خلاف الظاهر، مثلا لو قال جاء أو زارنا الأمير، هو يقول المتكلم زارنا الأمير، فإن كلامه يحمل على ظاهره، هذا بحسب الظاهر، نحن لا نعرف شيء عن اعتقادي، بحسب الظاهر أن هذا كلامه هو يعتقد به، وهو ذكره، هو إنسان جاد وليس بهازل، إذن هو يريد أن يقول أنه الأمير زاره. أنا ما أعلم، لعله هو في الواقع كذب، ولكنه ليس لدي أي علم عن ما يجول بخاطره، وهذا هذا الظاهر أنه هو يريد أن يقول أنه زارهم الأمير، فينسب الزيارة إلى الأمير هنا ويسند الزيارة إلى الأمير، سواء كان يعتقد هو به أو لا يعتقد به. نعم، لو كانت هناك قرينة على أنه هو لا يعتقد به هذا شيء ثاني، ولكن أنا بحسب الظاهر أنا لا أعلم أنه هو يكذب أو لا يكذب. إذا ما دام تكلم بكلام إذا هو يحمل على ظاهره. قال: وأن لا يقرن المتكلم كلامه بما يصرفه عن ظاهره، نحو قولنا خلق الله السماوات والأرض. الله عز وجل هو الذي، نحن المؤمنون نقول ذلك، خلق الله السماوات والأرض، الله هو الذي خلقها، وهذا موافق لاعتقادنا وموافق للواقع أيضا. ونحو أن الله قد أحاط بكل شيء علما. ونخلص من هذا إلى أن الحقيقة العقلية هي أن يسند الفعل المبني للمعلوم أو ما في معناه إلى الفاعل، وأن يسند الفعل المبني للمجهول أو ما في معناه إلى نائب الفاعل. قال: وفي كلتا الحالتين يشترط أن يكون الإسناد جاريا وفق معتقد المتكلم. أعاد كلامه أيضا، هذا تكرار. وإلا وألا يقرن المتكلم كلامه بما يصرفه عن ظاهره، يعني يريد أن يقول نحن لابد أن نقيد التعريف الذي ذكرناه هناك حينما قلنا الحقيقة العقلية إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له، لابد أن نقيده، يعني إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم، يعني وفق اعتقاد المتكلم، وأن لا يقرن المتكلم كلامه بما يصرفه عن ظاهره. إذن هذه القيود لابد أن تضاف إلى التعريف. إذن هذه الحقيقة العقلية. نأتي إلى المجاز العقلي. قال: المجاز العقلي وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، يعني هذا الشيء ليس من حقه وليس من شأنه أن يسند إليه هذا الفعل، هذا الوصف، هذا معنى المجاز، ولكن المتكلم أسنده إليه. طبعا يفترض أنه نصب قرينة، يفترض أنه اعتمادا على قرينة، إذا لم تكن هناك قرينة فإنه يحمل على أنه حقيقة، يتكلم على أنه نحو الحقيقة، حتى وإن كان كلامه خاطئ، كان كلامه كاذب، نحن لا نعلم بكذبه طبعا. فما دام لم ينصب قرينة وإن كان الكلام غريبا عنا ولم يعتمد على قرينة، القرينة ليست فقط اللفظية هنا، القرينة الحالية، القرينة العقلية، كلها يمكن أن يعتمد عليها المتكلم بأن ينصبها قرينة. فإذا نصب قرينة على خلاف الظاهر في الجملة، حينما أقول مثلا حينما قال زارنا الأمير، إذا لم ينصب قرينة نقول زارهم الأمير بالفعل، وإذا كان هناك نصب قرينة على أنه ليس الأمير إنما مبعوث الأمير، مثلا الأمير بعث شخصا إليهم وزارهم، فلو نصب قرينة حينئذ يحمل على خلاف الظاهر، وإلا يحمل على الظاهر أن الأمير زارهم. إذن يحمل الكلام على ما هو له، إلا أن تكون هناك قرينة فيحمل على غير ما هو له، يعني حينما قل زارنا الأمير ونصبت قرينة على أن الذي زارنا ليس هو الأمير وإنما هو مبعوث الأمير، إذن هذه قرينة كافية على الحمل على غير ما هو له، على الحمل على غير، نقول هذا مسند إلى غير ما هو له، الذي هو له المبعوث ولكن أسند إلى الأمير، والأمير ليس هو الذي زارنا، ليس الذي له الفعل الزيارة، إنما الذي له هو مبعوث الأمير، ولكن في الكلام أسند إلى غير ما هو له الذي هو الأمير. قال وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، ومن خلال شرحنا لتعريف الحقيقة العقلية ومن مراجعة صور الإسناد المجازي التالية يتضح معنى التعريف هنا. يقول إلى الآن لم يتضح معنى المجاز العقلي، وسيتضح حينما نتكلم ونعطي الأمثلة والأقسام. قال ويتحقق الإسناد المجازي في الصور التالية: أولا، إسناد الفعل المبني للفاعل إلى المفعول. يقول الفعل مبني للفاعل، فمن حقه إذا كان حقيقة عقلية أن يسند إلى الفاعل. أعيد كلامي، الفعل مبني للمعلوم، الفعل مبني للمعلوم، مبني للفاعل، فمن حقه أن يسند إلى الفاعل، ولكنه لم يسند إلى الفاعل، إنما أسند إلى المفعول، فهو فعل مبني للمعلوم، ولكنه أسند إلى المفعول، إذن أسند إلى غير ما هو له، الذي هو له أن يسند إلى الفاعل، ولكنه أسند إلى المفعول، والمفعول غير ما هو له، لأنه هذا الفعل مبني للمعلوم. قال وهو أن نصف المفعول الذي من حقه أن يوصف باسم المفعول، نصفه باسم الفاعل، مثل فهو في عيشة راضية. راضية هنا وصف لعيشة، وراضية اسم فاعل، اسم فاعل، فكان من حقه، طبعا هذا راضية اسم فاعل، يعني يفترض أنه هو يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، هو لم يأتي بفعل مبني للمعلوم، إنما جاء باسم الفاعل، والمعنى فيهما واحد، يعني الكلام فيهما واحد، فاسم الفاعل يرفع فاعلا، يرفع فاعلا، يفترض أنه يرفع فاعلا هو فاعله، ولكنه الآن رفع فاعلا يعود على عيشة، وعيشة لا توصف بأنها راضية، العيشة مرضية، الراضي هو صاحب العيشة، الإنسان الذي يعيش، المؤمن، الإنسان الذي أنعم الله عز وجل عليه مثلا بالنعم، بالجنة، بغيرها. إذن هذا وصف الراضي يكون من حقه أن يوصف به الإنسان، وليس العيشة التي هي مفعول به، ليست العيشة، فهنا وصف راضية، وصف بها عيشة، وطبعا هنا فيها ضمير مستتر، وحقيقة راضية أسند إلى ضمير مستتر يعود على عيشة. فهنا تجد أن وصف العيشة بأنها راضية، طبعا اسم فاعل هنا، تجد فيه وصف لغير ما هو له، العيشة ليست راضية، مرضية، فوصف لغير ما هو له، الذي هو له الإنسان الذي يرضى، الذي أنعم الله عز وجل عليه، وأما العيشة فلا تكون راضية. إذن هذا قال وذلك أن كلمة راضية اسم فاعل، اسم فاعل، فمن حقه أن يسند إلى الفاعل، لأنه مأخوذ من الفعل المبني للفاعل، وأن يحل محله اسم المفعول وهو مرضية، يفترض أنه يقول مرضية لا يقول راضية، فيقال فهو في عيشة مرضية، ولكن أسند من باب المجاز إلى المفعول وهو عيشة، مراعاة للسجع. انظر سياق الآية في سورة الحاقة. يقول أنت إذا أردت أن تراجع السجع الموجود أو الفواصل التي تنتهي بها الآية، تجد أنها تتوافق مع راضية. يقول أنه لماذا إذن هو لم يقل في عيشة مرضية؟ يقول لأنه هناك آيات قبلها أو بعدها تنتهي بالياء والهاء أو بالياء والتاء، عيشة راضية. أما إذا قال مرضية يعني بهذا هذا الوزن، راضية فاعلة. إذن هنا جاء باسم الفاعل الذي هو يوازي الفعل المبني للمعلوم، ووصف به يعني أسنده إلى ضمير المستتر يعود على المفعول، والحال أنه يفترض به يعود على الفاعل الذي هو الإنسان الذي رضي بهذه العيشة. ثانيا، إسناد الفعل المبني للمفعول إلى الفاعل. هذا يبقى الكلام لأنه انتهى الوقت، يبقى إلى الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.